الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ناقشنا في الدرس السابق إشكال المرحوم الفقيه الشيخ حسين الحلي على ما التزم به المشهور من تحويل الكيل إلى وزن، وهو ناقشه في كتاب الطهارة عندما تعاطى مع قول المشهور بحساب الكر بالوزن، وقال أن هذا الحساب لا يخلو من إشكال، لأن الكر مقدر بالرطل وبالصاع وهي كلها مكاييل، فكيف تحولت إلى وزن وصار المشهور يقدرها بالوزن؟ فاستشكل على ذلك. تقدمت مناقشة الرئيسية في الدرس السابق، توجد تفاصيل لا حاجة للدخول بها. استثمر سيد السيستاني وهو تلميذه، استثمر هذا الإشكال وباحثه في كتاب الصوم لما وصلنا إلى قضية المد في فدية الصوم، والمشهور كما تعلمون يقدر المد بثلاثة أرباع الكيلو، فاستثمر سيد السيستاني هذا الإشكال لكن صبه على مقدمة أخرى من مقدمات النتيجة التي وصلنا إليها. الشيخ حسين الحلي اعترض على النظر إلى الرطل على أنه وزن، قال الرطل كيل، وإذا تنزلنا وقلنا مو أنه كيل فهو مردد ومجمل بين الكيل والوزن لاختلاف كلمات اللغويين والفقهاء، فكيف تعاملتم مع الرطل على أنه وزن؟ هذا كان إشكال الشيخ حسين الحلي. السيد السيستاني نقله إلى مقدمة أخرى من المقدمات وقال أن الرطل تحويل إلى وزن، هذا كيف حصل؟ والرطل كما تقدم إما هو كيل وإما هو مردد بين الكيل والوزن. وكان هذه المحاضرات استغرقت حوالي 4 أيام تاريخ، لمن يستطيع يعني إذا يريد يتابع ويحصل كاسيتات، تاريخ 16 و17 و20 و21 من شهر ذي الحجة من سنة 1415. فابتدأ كلامه دام ظله، أنا أقرر نص المطلب يعني كاملا وبنص الذي هو كان يعني يملي به، لذلك لم أتصرف بالكلمات إلا بمقدار ربط بعضها ببعض، لم أعد صياغتها يعني حتى أحافظ على الأصل. فابتدأ بتعريف المد، قال أصل المد أن يمد الرجل يديه فيملأها طعاما، قال صاحب القاموس فجربته فكان صحيحا، جربته فكان صحيحا، هذا هو تعريف المد. ثم ثبت عدة مبادئ وأنا حاول أن أختصر، ثبت عدة مبادئ. مبدأ الأول أن المد مكيال وليس ميزان، هذا بالتأكيد، المد ربع الصاع والصاع كيل بالتأكيد والمد كيل، هذا منتهم منه. الشيء الثاني أن المواد تختلف، يعني الكيل الواحد من مادة معينة لا يساوي وزن نفس الكيل من مادة أخرى، بعضها خفيف كالحنطة والشعير وبعضها ثقيل كالعدس مثلا، هذا واضح أيضا. المبدأ الثالث الذي ثبته أن المواد بعضها يقاس بالكيل وبعضها يقاس بالوزن وبعضها بالاثنين، افترض الحنطة تقاس كيلا لكن دقيقها يمكن يقاس وزنا يمكن يقاس كيلا، أما الماء فيقاس كيل فقط لا يقاس بالوزن، افترض لكن الذهب والفضة يقاس وزن لا كيل وهكذا. فالمواد إذن من الساوية في التعامل معها، بعضها يتعامل معها كيلا بعضها وزنا بعضها والاثنين. حينئذ تساءل، قال إذن كيف تم تبديل الكيل كالصاع والمد إلى وزن هذا الذي يقوله المشهور وأعطى رقما له وهو 3/4 الكيلو؟ قبل أن يدخل في الجواب حاول أن يستعرض المسألة تاريخيا لدى فقهاء العامة واختلافهم، وأن الرطل عند الحنفية هو الصاع عند الحنفية 8 أرطال وعند المالكية 5 أرطال وثلث، ونقل عن بعض مصادرهم أن أبا يوسف وهو تلميذ أبي حنيفة زار الحجاز وجمع علماء المدينة هناك واتفق على توحيد الصاع، نقلا عن بعض مصادرهم. لكنه ينفي هذه الحقيقة ويقول بقيت الأرقام عند أبي حنيفة وتلامذته أن الصاع 8 أرطال، نحن عندنا 9 كما تعلمون بالعراقي، و6 بالمدني، و4.5 بالمكي. وبقي الصاع عند الشافعي وعند مالك هو 5 أرطال وثلث، لكنه يصل بالنتيجة إلى شيء بأن هذا ليس اختلافا في قياس الرطل، لا، وإنما أبو حنيفة لما قال أن الصاع يساوي 8 أرطال لأنه نظر إلى الرطل العراقي، ومالك المدني والشافعي المكي حينما قال أن الصاع 5 أرطال وثلث فلهم نظروا للرطل المدني، والرطل المدني يساوي 1.5 بقدر الرطل العراقي، والخمسة وثلث من تضربها في 1.5 تطلع 8، ف8 العراقي هي 5 وثلث المدني، فهذا مو خلاف وإنما تنوع بالأرقام. ثم نقل عن بعض مصادرهم أنهم يقولون أن تحويل الصاع إلى يعني والمد اللي هي مكاييل تحويلها إلى أوزان تم عن بعض المصادر يقول على يد أحمد بن حنبل، ولوحظ فيه أثقل الحبوب باعتبار أنه الأحوط، يعني كالعدس مثلا، باعتبار أن الكيل الواحد من المواد له أوزان مختلف، فإذا أردنا يعني الكيلة من العدس تكون أكثر وزنا من نفس الكيلة اللي هو المد أو الصاع من الحنطة ومن الشعير ومن دقيقهما، فإذا يردون هم بمقتضى تطور الحضارة والكلام، من ظل على المكاييل، المكاييل ليست دقيقة وما مناسبة للتطور، نحول إلى أوزان. فمثلا هكذا نتصور، وربما في بعض مصادرهم يشير إلى ذلك، أن الخليفة العباسي جمع الفقهاء أن إحنا ما يمكن نظل على المد والصاع، شغلات قديمة، والآن الحضارة تطورت، تريد تحولوها إلى وزن هذا الصاع والمد، زين خو أوزان هذه المواد، وزن الصاع من العدس لا يساوي وزن الصاع من الحنطة، ولا يساوي وزن الصاع من الشعير. فإذا هكذا لاحظوا بحسب مصادرهم، لاحظوا أثقل الحبوب وهو العدس والحنطة، الحنطة الحب يعني، لاحظوا أثقل الأمور باعتبار أنه إذا قيس وزن الصاع من الثقيل فأكيد نفس الوزن من أي مادة أخرى ذاتي تدفعها راح يكون كيلها أكبر من الصاع لأنه هذا الثقيل. فلما وزن، ونفترض أن مد العدس صار 3/4 الكيلو، فذاتي تدفع مد شعير أو مد حنطة أكيد يطلع أكثر من صاع لأن الشعير أخف وزنا. فإذا عادلوا مد العدس وهو الأثقل 3/4 الكيلو وخلص، قرروا أن المد هو 3/4 الكيلو، انتهى، بعد ما نلتفت إلى مد وصاع. فأنت بعدين تدفع 3/4 الكيلو من العدس، خو احنا قايسي ويساوي مد ومبرئ للذمة، وذاتي تدفع 3/4 الكيلو من غير حبوب غير العدس فهو أكيد مد وزيادة لأنه كيلها راح يصير أكبر من المد بالتأكيد. هكذا في حسب مصادرهم ينظرون إلى أن التحويل، ويقول سيفيني الكلام، يقول هذا هو المستفاد من كلمات بعضهم كابن قدامة في المغني. ثم استمر في بعض المناقشات معهم، أنا ألخص كلامه حتى لا نطيل كثيرا. نعم، ثم يقول أن الفقهاء هذا الآن نظرة إجمالية فيما موجود في مصادر العامة، ثم انتقل إلى مناقشة فقهائنا، فقال فقهائنا كلهم لما يصلون إلى بحث الكر يطرحون قياس الكر بالمساحة وقياسه بالوزن، فكأنه يوجد تسالم بينهم على أن الرطل وزن، لأن الكر محسوب بالرطل، الكر 1200 رطل بالعراقي و600 رطل بالمكي، هذا يقولوه في حساب الكر بالوزن. زين، فإذا تسالم يوجد بينهم على أن الرطل وزن، لأن كلهم يبحثون حساب الكر بالوزن، ما حد تحفظ على هذه وقال شلون تقيسون. زين، فلا إشكال إذن في كون الرطل من الموازين بدليل هذا التسالم بين الفقهاء. يقول نعم خالف شيخنا الحلي شيخ حسين الحلي في شرحه على العروة، ونقلنا كلمات من كتاب دليل العروة الوثقى الذي دونت فيه تقريراته في كتاب الطهارة، ونقلنا في أول درس أظن، يقول وهذا كما قال مستفاد من فاضل خراساني من تلامذة النائين كتب رسالة في ذلك، لم تصلنا هذه الرسالة، وليس في التقريرات الشيخ حسين الحلي المطبوعة أنه استفاد هذا المعنى من فاضل خراساني، فما أعرف من جايبها يعني السيد السيستاني ودونه هنا، فلعله سمعها شفاها منه في البحث، في المصدر ما موجود هذا الشيء أن الشيخ حسين الحلي استفاد. ثم قال إذن ما هي الوجوه أو ما هي التصورات لتحويل هذا الكيل إلى وزن، كيف حصلت هذه الحالة؟ فقال السيد دام ظله أنه توجد ثلاثة وجوه يمكن أن نعرضها لهذا التحول، تحول الكيل إلى وزن. الوجه الأول وهو الذي استفاده من مصادر العامة كما تقدم، أنه لوحظ أثقل الأشياء وهو العدس، ووزن مد أثقل الأشياء، أخذ مد من العدس ووزن، فطلع خلينا نقول بلغتنا 3/4 الكيلو، فقالوا أن المد 3/4 الكيلو، فإن أعطيت من العدس الذي هو أثقل فأكيد محرز المد لأن احنا حاسبي، وإن أعطيت 3/4 الكيلو من غيره فأكيد رح يطلع أكبر من مد لأنه أخف وزنا، فكيل 3/4 الكيلو صير أكبر من كيل العدس اللي هو الأثقل. فيقول إذن الوجه الأول مكون من مقدمتين، الأولى أن الرطل وزن، ثانيا المقدمة الثانية أن تحديد المكيال بالميزان ليس مستحيلا، بل لوحظ أثقل الحبوب وزنا وهو القمح والعدس وبدلوا المكيال بالميزان بلحاظه، فحينئذ من أي نوع من أنواع الحبوب تنطي أكيد هو إما سيكون مساوي للكيل المطلوب وهو المدى وزيد منه فيكون مراعيا للاحتياط. ثم ناقش كلتا المقدمتين، المقدمة الأولى أن الرطل وزن، قال هذه مقدمة قابلة للنقاش من أكثر من وجوه، الوجه الأول ما ورد في كلمات أهل اللغة من التردد بين من قال أنه وزن أو أنه كيل، أو من جمع بينهما قال أن الرطل كيل أو وزن، الكلمات أشرنا لها، نحن نقلها الشيخ حسين الحلي وهو يقول دام ظلوا يقول ونقل بعض كلمات قدماء أهل اللغة شيخنا الحلي قدس سره في دليل العروة الوثقى، نقل ونحن أشرنا إليها في درس سابق. فهذا أول رد على المقدمة الأولى من الوجه الأول حتى نرتب المعلومات إذن في ذهننا، نحن فيما يتصور من الوجوه لتحويل الكيل إلى وزن. الوجه الأول مكون من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الرطل وزن، والآن هو بصدد مناقشتها، قال هاي قبل النقاش من عدة وجوه، الأول ما نقلنا من أهل اللغة ماكو اتفاق على أن الرطل وزن، إما من قال أن الرطل كيل، وإما من قال أن الرطل وزن، أو من قال أنه وزن أو كيل. التعليق الثاني منه دام ظله قال قد ورد في روايات من طرف الفريقين تحديد الماء بالرطل، ومن الواضح على ما شرحناه في مباحث المياه أن أحدا لا يحدد الماء بالوزن، فالمراد بالأرطال المكاييل، لما حدد الكر 1200 رطل بالعراقي و600 رطل بالمكي، هو الماء لا يقاس بالوزن هو إنما يقاس بالكيل، فإذن الأرطال مكاييل بدليل قياس الماء بالأرطال، والماء يقاس كيلا وليس وزنا، فإذن الأرطال مكاييل وليست موازين. الوجه الثالث من الرد، يعني الرد الثالث على هذه المقدمة أن الرطل وزن، قال روايات اجتهد بها شيخنا الحلي قدس سره تبين أنه كيل، ونقلناها نحن وناقشناها صحيحة محمد بن مسلم اللي ذهب إلى الطحان وقاطعه كل 10-12، ورواية الكلب النسابة، ورواية معتبرة عمر ابن يزيد، فهذه روايات قال استدل بها شيخنا الحلي قدس سره على أن الرطل كيل، ونحن تقدم ذكر هذه ومناقشتها. الرد الرابع على هذه المقدمة قال قال إذا حدد المد بالرطل، يعني عندنا الصاع 9 أرطال والصاع 4 أمداد، فالمد رطلين وربع. فإذا حدد المد بالرطل، والمد أكيد كيل، فالرطل أكيد كيل لأنه يفسر بجنس ما فسر يعني بك من نفس الجنس. هذا إذن الرد الرابع. قال إذا حدد المد بالرطل فيجب أن يكون من جنس ما فسر به، فإذا كان المد مكيالا وهو أكيد المد مكيال بلا خلاف، فالرطل كيل كذلك لأنه فسر به. الصاع 9 أرطال والصاع 4 أمداد، 9 × 4 = 2.5، فالمد رطلان وربع. فإذا كان المد كيل وهو كيل أكيد فالرطل لأنه من جنس ما فسر به. هاي المقدمة الأولى، قال للوجه الأول أن الرطلة كيل، إذن هذه المقدمة الأولى غير تامة. أما المقدمة الثانية وهي أن لوحظ أثقل الأشياء فوزن مدها أو صاعها ثم أطلق هذا الوزن، بعد أنت من أي نوع من أنواع الحبوب تأخذ، إما يكون مساوي أو موافق للاحتياط. هاي المقدمة الثانية. قال أيضا فيها مناقشة من أكثر من وجه. الوجه الأول أن الحنطة التي لوحظت عند المعادلة باعتبارها الأثقل وزنا، والعدس كما في المغني عن أحمد بن حنبل، تختلف أوزانها بحسب البلاد وتختلف أيضا بحسب الزمان، ففي موسم الحصاد تكون رطبة فليس فيها حد ثابت يرجع إليه. فأي حنطة وأي عدس الذي لاحظوه ثم تقول أنت لاحظوا الأثقل وحولوا ووزنوا وقالوا، زين، أولا هذه بحسب البلاد تختلف وبحسب الأنواع تختلف وبحسب الزمان تختلف. الحنطة في أول حصادها تكون رطبة فتكون أثقل من الحنطة بعد جفافها، فأي حنطة وأي عدس هذا الذي لاحظوه وهي بهذا الاختلاف. الملاحظة الثانية التي ناقش بهذه المقدمة الثانية، قال أن لحاظ الأثقل في الاعتبار إذا كان مجزيا في جانب الفدية باعتباره يعطي أكثر أو مساويا للمطلوب، هكذا متقولون أن وزن الأثقل وقلنا 3/4 الكيلو، فأنت من تلطي 3/4 الكيلو بعد من أي مادة أخرى إما سيكون مدنا وأزيد من مد لأن كيلها أكبر من كيل هاي. هذا لاحظت التلفدية، صحيح الفدية إذا أعطى 3/4 الكيلو فأكيد سيكون في جانب الاحتياط، لكن سيكون مخالفا للاحتياط في قضية الزكاة، في قضية الزكاة، لأن لا تقول أنت نصاب الزكاة 847 كيلو ولاحظت الأثقل، زين، فحينئذ أنت 847 كيلو في الأخف ستحتاج إلى صيعان أزيد من النصاب لكي تصل هذا الوزن، فيكون مخالف للاحتياط. هذا بتقريب منا لأنه بس قال الزكاة، وكان عليه أن يفرق بين الزكاة وبين نصاب الزكاة. الزكاة كالفدية في جانب الاحتياط تطي هذا انفجر، لكن نصاب الزكاة هو الذي يحصل فيه الإشكال، ولم يفرق طبعا. وأنا بصدد استعراض كلامه وما أريد أن أعلق على الجزئيات في كلامه، إن شاء الله احنا في نهاية المطلب نعلق فقط على ما يتعلق بموضوعنا، لا أريد أن أعلق على كل جزئية الجزئية من كلماته. لكن وقال عموما أنه في مسألة الزكاة مخالف الاعتياط، وقصد في نصاب الزكاة. أنتم لما وصلت 847 كيلو تقولون أنه نصاب الزكاة بحسب الوزن وقد لاحظتم الأثقل، هكذا تقولون، فال 847 يعني تحقق 300 صاع لنصاب الزكاة، فأنا إذا أحسب نصاب الزكاة بمادة أخرى أخف من هذا الأثقل أخذته، فلكي أوصل بحسب الوزن 847 راح أحتاج أزيد من 300 صاع، وبالتالي معنى بحسب الكيل يكون مخالف الاحتياط، لأن معنى أتحقق النصاب وتجاوزته أريد أصل لل847 كيلو، فيكون في حساب نصاب الزكاة مخالفة للاحتياط، أما في نفس الزكاة لا تكون كالفدية موافقة للاحتياط. فقال هذا أني ملاحظتي إذن على المقدمة الثانية من الوجه الأول، وهو تقولون أنه لاحظوا أثقل الحبوب وقاسوا وزن المد والصاع منها ثم عمموا هذا الوزن، حينئذ أنتم من أي نوع تنطون إما مساوي أو أزيد ويكون موافق الاحتياط، فرد على هذه المقدمة بالردين. أن هذا الأثقل المفترض وهو الحنطة والعدس هذا هو في نفسه مختلف بحسب البلدان وبحسب الأزمان فياهو اللي لاحظوه وعادلوا. وثانيا أن هذا لحاظ الأثقل يكون موافقا للاحتياط في مورد ولا يكون موافقا للاحتياط في مورد آخر. فقال إذن هذا الوجه الأول معناه كأنه غير تام صغرى وكبرى. الوجه الثاني الذي عرضه لكيفية هذا التحويل قال دام ظله أنه الروايتان الوردتان عن الهمدانيين اللي نحن استدلينا بها أو المشهور استدل بها نحن كان استدلالنا بوجوه متعددة. فيقول أن الوجه الثاني أن الإمام الهادي سلام الله عليه هو الذي تكلف بهذا التحويل وهو بحكم وظيفته الشرعية كولي فقيه نعبر وبولايته هذه له الحق مشرع له الحق أن يشرع ويقرر أن هذا المد الذي مقداره بالكيل كذا أصبح بالوزن 130 درهما الرطل العراقي. فإذن هذا التحويل تكلف به الإمام الهادي سلام الله عليه باعتباره من شؤون ولايتهم المطلقة وبسبب اختلاف الزمان والحضارة، فبقاء المكيال معيارا يكون صعبا وغير مضبوط. فالإمام هو الذي ويقولنا كررها أكثر من مرة أنه كأنه تحويل الكيل إلى وزن يجعل من متطلبات الحضارة، وناقشنا فيه قلنا إلى الآن يستعمل الكيل ومعيار حضاري وعالمي مثل النفط الخام يقاس بالبراميل اليوم وهو كيل، والماء والزيوت الزيت إلى الآن يقاس باللتر وبالجالن وهو مكاييل، فليس منافيا للحضارة قضيته. لكن نعم عليك أن تعرف يا مواد اللي تكال يا مواد، طبعا تبيع افترض التمن كيل هذا مو دقة بالرز مثلا هذا لازم وزنه، لكن نفس الكيل منافي للحضارة ذكرره وناقشناه قلنا أنه ليس منافيا للحضارة ماذا إلى الآن يستعمل الكيل، لكن علينا أن نراعي أن أي مواد تحسب بالكيل وأي مواد تحسب بالوزن هذا هو. فالوجه الثاني إذن هو هاتان الروايتان، رواية إبراهيم بن محمد الهمداني وولده جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، لكن أيضا ناقش في هاتين الروايتين رواية مثل إبراهيم بن محمد الهمداني احنا ناقشنا هذا قلنا أن في سندها إشكال، الروايتين في سند الإشكال تقدم منا، ومناقشات أخرى كقوله دام ظل بأن هذا ذيلها وهي والرطل 195 درهما يكون الفطرة 1170 درهما، قال هذا ربما من كلام الراوي وليس من كلام تذكر قلنا بالدرس السابق أو قبل حينما تحدثنا عن هذا المطلب قلنا أن هذه الفقرة يعتبرها نقطة ضعف في الرواية أنه لعلها مو من كلام الإمام هي من كلام الراوي، وقلنا نحن هي نقطة الضعف التي يعتبرونها نعتبرها نحن نقطة قوة لنا واستدلنا بها فيما سبق من الدروس. زين فإذا ناقش هذا الوجه الثاني قال أن التحويل تكلف به الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي كلتا المكاتبتين على الإمام الهادي، فإذا الإمام الهادي هو الذي تكلف بهذا التحويل وهذا من صلاحياته كمشرع وله الولاية المطلقة على المجتمع ما حد يناقش في ذلك. فإذا قرر تحويل المد اللي هو كيل إلى وزن وقرر أنه الرطل 195 درهما من الرطل المدني، أما الرطل العراقي 130 درهما وال130 في مرة ونص 195 غير موافقة للحسابات اللي ذكرناها. فإذا قال هذا الوجه الثاني، لكن أيضا ناقش أولا لمناقشة كلتا الروايتين ناقشناه نحن أيضا تقدم سندا وناقشهن متنا أيضا باعتبار أن الذيل مو معلوم صادر من الإمام وأخبرني أنه يكون 195 درهما، أخبرني من هي مكاتبة، لو كان هذا الكلام للإمام هو ما يقول أخبرني، أخبرني ظاهرة في المشافهة فمعناه إذن مو الإمام صاحب هذه الكلمات وإلا هي مكاتبة شون يقول وأخبرني. فإذا يقول في نهاية هذا الوجه الثاني وعلى أي نحو كان فالاعتماد على مثل هذه الروايات والقول أن أبا الحسن الهادي سلام الله عليه تكفل بالتحول التشريعي عما كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمر في غاية البعد ولا يمكن الالتزام به. فهذا الوجه الثاني إذن الذي قيل والتزم به طبعا المشهور، وهذا قلنا فيما سبق، يعني المشهور حينما يصلون إلى هذا المطلب يستدلون بهاتين الروايتين. فقال إذن هذا الوجه الثاني الذي قيل أيضا غير تام. الوجه الثالث الذي يمكن أن يقال في تحويل المد إلى وزن، يقول أن نتعامل مع كل مورد بحسبه. يعني شنو؟ هذا الذي يرجحه وبنى عليه. قال افترض نجي للمد، أنا مال تحويل الكيل إلى وزن ما عندي دليل عليه، ذن الوجهين القيلت ليست صحيحة، فأتعامل مع كل مورد بحسبه. أتي للمد، المد ماذا يعرفونه؟ يقولون ما يملأ كفي الرجل معتدل القامة إذا مدهما. قال ماذا تعريف المد؟ خلص. فأنا أشوف هذا ثلاثة أرباع الكيلو الذي قال به الفقهاء هو يحقق هذا المعنى وزيادة، فإعطاء ثلاثة أرباع الكيلو بدل المد يحقق معنى المد، ليس أنه يساويه ولا أنه يعادله. لذلك يقول لا أستطيع تعميمه، قول مد إذا كان ثلاثة أرباع الكيلو والصاع أربعة أمداد عن ثلاث كيلوات، فأقدر أقول ثلاث كيلوات زين. والكر مثلا حسب ما ذكرنا في موردي 133 وثلث صاع، إذا نقدر أحسب الكر، وهكذا أحسب الأمور الأخرى. قال لا، إحنا كل مورد نتعامل بحسب. يعني أنا ما قلت المود يساوي ثلاثة أرباع الكيلو، قلت كذا، هذا أتحدث نيابة عنه. يقول أنا ما قلت أن المود يساوي ثلاثة أرباع الكيلو، قلت إذا أعطيته ثلاثة أرباع الكيلو فإنه يحقق المد، لأن المد بحسب تعريفه هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل إذا ملأهما ومدهما بالطعام. فثلاثة أرباع الكيلو حتى من أثقل الحبوب تحقق ملء الكفين من الطعام، فإذا أعطيتم المد يجزي. لذلك يقول ولذا كتبنا في الرسالة العملية ويجزي في الصاع ثلاثة كيلوات تقريبا. قال وهذا المقدار وهو ثلاثة أرباع الكيلو، قال حتى لو فرض في أثقل الأشياء، وهذا المقدار أي ما يملأ الكفين، قال حتى لو فرض في أثقل الأشياء فإنه لا يزيد على ثلاثة أرباع الكيلو. فيطمئن الإنسان إذا أعطى مدا في المقام، يطمئن بالاجتزاء في المقام أي في المدن. يعني كان يتحدث عن أن قضية فدية الصوم، البحث كان في فدية الصوم. فيقول لأن هذا ما يملأ كفي الرجل من أثقل الأشياء، لو توزنه ما يطلع ثلاثة أرباع الكيلو، فإذا مجزئة ثلاثة أرباع الكيلو. ولذا كتبنا في الرسالة العملية ويجزي في الصاع ثلاثة كيلوات تقريبا، لأن الصاع أربعة أمداد. أما في كتاب الزكاة يقول توقفت النصاب 300 صاع والصاع 4 أمداد، ما عندي قياس لوزن الصاع إيش قد، فلذلك يقول توقفت في كتاب الزكاة، بعد ما أقدر أعلم ذاك الرقم، ذاك الرقم ما يفتني مو دقيق، ما أقدر أقول نصاب الزكاة 847 كما قال سيد الخوي، ولا أستطيع أقول 900 كما قال شهيد الصدر قدس النفس و نعم ربما غير أيضا الذي وافق على هذا المطلب. فلذلك يقول أما في كتاب الزكاة فقلنا أن النصاب كذا وقيل أنه كذا، إشارة الأرقام 847 900، أي أننا لا نعتمده. يقول بس نقلت قيل كذا وقيل كذا وسكتت، يعني ما عندي دليل أستطيع أن أقول أن نصاب الزكاة إيش قد، هو 300 صاع خمسة أوسق والوسق 60 صاعا، فالنصاب الزكاة 300 صاع، لكنه الصاع قد بالوزن ما استطيع. فيقول توقفت. يقول هذا كله قلنا في اول درس، اذا لابد ان شاء الله تتذكرون اول درس من هذا المطلب ذكرنا الكلمات بالنص في الرسالة العملية حتى نبين موضوع المسألة وجدوى البحث بها. اما في كتاب الزكاة فقلنا ان النصاب كذا وقيل انه كذا، اي اننا لا نعتمده. زين والكر، قال وقد أنكرنا في باب المياه حساب الكر بالوزن لأنه مبني على مثل هذه المقدمات الفاسدة. هاي إلى هنا انتهت محاضرة يوم 21 ذي الحجة 1415. ونقلنا الآن نصها المكتوب عندي. أنا قرأت نص المحاضرة لكنه لخصت لكم أفكارها الرئيسية حتى نستطيع أن نتبناها أو نناقشها بحسب ما فإلى هنا إذن انتهى أستاذنا سيد السيستاني دام ظله من بحث المسألة. نحاول أن نناقش المحل الحاجة النقاط الرئيسية، أما النقاط التفصيلية اللي ربما أشرنا إلى بعضها هاي لا حاجة للدخول فيها. مناقشة كلام سيدنا الأستاذ من أكثر من موضع. أولا أن إثارة الإشكالات وتفنيد الأقوال غير مجد إذا لم تعطنا القول الصحيح، أما أن تفند الأقوال من دون أن تعطينا الموقف الصحيح هذا كأنك أوصلتنا إلى نصف الطريق وخليتني حائر. فتيجي وتقول أن هذا الكلام مشكل ولا دليل عليه، خوش قد الكر، قال ما أدري، أنكرنا في بحث الكر قياس الكر بالوزن، إيش قد نصاب الزكاة ما أدري، قيل كلا وقيل كلا، هذا مو حق. فإذا إثارة الإشكالات وتفنيد الأقوال من دون إعطاء القول الصحيح مقابل هاي الأقوال هذا إيصال لنصف الطريق، والمفروض أن توصلنا إلى نهاية الطريق، خصوصا في مثل هذه المسألة الابتلائية التي تعلمون تدخل في كثير من الموارد، تدخل في الزكاة، تدخل في زكاة الفطرة، في نصاب الزكاة، تدخل في المود، تدخل في الصاع، تدخل في تصل إلى الديات، الدرهم والدينار اللي هو في باب الديات، إذا لم نعرف وزن الدرهم ولم نعرف وزن الدينار شلون نحدد الديات المذكورة في كتاب الديات وهكذا. فمسألة إذن الكفارات، إيش قد كفارات كلها مرتبطة بالمد، كفارة الإفطار المتعمد وكفارة حنف اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل وما أشكالها، موارد عديدة مرتبطة بهذا المطلب. فأن تثير الإشكالات دون أن تعطيني حل هذا إذن إيصال لنصف الطريق. أما ما ذكره من الحل دام ظله، قال أني أستطيع أن أحل بعض الموارد بحسبها، لا أستطيع أن أعطي حلا عاما. قال المد أقدر أحله لأن هذا تعريف المد، ما يملأ كفي الرجل، فأنا أشوف اللي إذا أعطيت 3/4 الكيلو فهو أكيد يحقق هذا التعريف. هاي المعالجات التي ذكرها دام ظل، أو بالكر، قلنا له أخو بالكر زين شلون، قال بالوزن ما أقدر أتوقف، فعندكم الكر بالمساحة موجودة قضية 3.5 في 3.5، وعن جهر كر بالمساحة مو بالوزن. خو بنصاب الزكاة قال هاي لا توقفت بها بعد أن يعني قيل وقيل وما أدري، أرجع على غيري، كأنه في موارد توقف الفقيه هاي موارد الاحتياط الوجوبي يعني ترجع إلى فقيه آخر. فأقول في التعليق الثاني إذن أنه هذه المعالجات التي أعطاها دام ظله ليست مفيدة ولا يمكن الاعتماد عليها. خل نشوف واحدة واحدة. أما قضية الكر قال أنه يحسبوا الكر بالمساحة، يعني قضية الوزن احنا متوقفين ما نقدر، فهاي ما تنفع. ليش؟ لأن الروايات الواردة في المساحة اللي بعضها تقول 3 أشوار في 3 أشوار و 3 أشوار، بعضها تقول 3.5 في 3.5 في 3.5، بعضها تقول 3.5 عرضا في عمق 3. لذلك اللي راجع تعددت الأقوال، من أقلها 27 شبر مكعب 3 في 3 3، إلى أعلاها 42 شبر مكعب و7 8، 3.5 في 3.5 في 3.5، بعضهم يقول 36 لأن من دائرة في القاعدة وارتفاع كذا أقوال، بعض يقول 33 وكسر موجودة أقوال. فهذا إذن أرجعنا إلى المساحة مو حل. ليش؟ مو لتعدد الأقوال، لا أداء في كل مسائل الأقوال متعددة، لكن أقوال المساحة الروايات الوردت فيها ما وردت لتحديد الكر، وإنما لإحراز المقدار من الماء الذي نطمئن بحصول الكر فيه. كما الآن أحدكم يريد يروح يشتري تانكي من السوق، وطبعا يجي يضمن كريته حتى يصير ماي معتصم، فيسألنا ايش قد الكر التانكي، اقول لك اخذ هذا التانكي ابو متر بمتر بمتر يصير بيه كر، وهذا بالدقة يطلع كرين ونص، بالدقة كرين ونص هذا التانكي، لكن انا انطيك ابعاد اللي تضمن حصول الكرية. الروايات اللي يشوفها الواردة لحساب المساحة في الكر تشوفوا كلها روايات يتعذر فيها حساب الماء. يعني افترض واحد في الصحراء ولقى بركة ماء الماء يريد يعرفها هاي كر لو مو كر، هو ما يقدر يطلع الماء يشوفه كم رطل حتى يشوفه كر او لا. فالامام يقول له اذا شفت هلقد شبر فيه هلقد شبر فيه هلقد شبر، هاي معنى الكر. او يسأل الامام عن الماء في البئر، هذا شلون يقدر يحسب الماء في البئر ويعرفه 1200 رطل ولا؟ فالامام يقول له البئر وهي مدور ما دام قطرها كذا وعمق الماء هلقد اذن بيكر. فالروايات هي كاشفة عن تحقق الكرية في مرحلة سابقة مو جاية لتحديد الكر، ونحن نحتاج أن نحدد الكر بالدقة. فإن قلت طبعا ستقول أنه خزين، يعني أن الروايات هي في جانب الاحتياط، معنى ما دام الروايات لتحقيق الكرية حسب ما تقول مو لتحديد الكرية، لا لإحراز أن الكرية متحققة، خزين إذن هي إذا أخذنا بها تكون في جانب الاحتياط. أقول لك لا، قد تكون في خلاف الاحتياط أحيانا. احنا عندنا خلاف في الكر، فنأخذ على الوزن المعاصر السيد الخوي قدس الله نفسه ونحن أيضا اخترنا ذلك، والسيد الشهيد الصدر الأول أن الكر 377 كيلو والسيد الصدر الثاني 400 كيلو. فلو وجد عندي ماء وزنه بين 377 و400 كيلو زين، فهنا ابتدى تقول لي الأكثر أحواط، افترض أني بس هالماء عندي ولاقت نجاسة هذا الماء، فإذا الكر 377 كيلو وهذا الماء معتصم ولا يتنجس وأستطيع أن أتوضأ وأتطهر به، وعلى 400 كيلو هذا الماء ما معتصم عندك ويتنجس، فلو وجد بس هالماء عندي ستقول لي وظيفتك التيمم أنت أبو 400 كيلو، وهو خلاف الاحتياط لأنه الواقع لعله 377 كيلو، فهذا ذا بي 390 كيلو معناه معتصم وما تنجس وأستطيع أن أتوضأ وأغتسل به، فإذا صرت الآن أنت خلاف الاحتياط. فمو دائما يعني تقول لي خو 400 زين إلى جانب الاحتياط معناه واحد دائما، لا خو في موارد أخرى أقدر أجيب لك يكون على خلاف الاحتياط. فمو حل إذن هذا تقول لي أنه أحوط أخذ الرقم الأكبر. فالإيكال الأمر إلى في تحديد الكر إلى قضية المساحة هذا لا يفيد التحديد، هذا يفيد قلنا يفيد الكشف الكاشفية عن تحقق الكرية في مرحلة سابقة. السيد الحكيم قدس نفسه له مثل هذا الكلام في قضية حد الترخص، قضية خفاء الجدران وخفاء الأذان، يقول أنه هو الحد بالدقة هو خفاء الأذان، لكن خو أنت مرات سفرك يكون مو بوقت صلاة وما تسمع أذان وما تعرف يوصل لما يوصل، فجعل خفاء الجدران كاشفا عن خفاء الأذان، هو بالدقة العلامة خفاء الأذان، لكن جعل خفاء الجدران كاشفا عن تحقق الشرط الدقيق وأكو شكل. فنحن هنا أيضا هذا لتقريب الفكرة، وحتى يعني ليسر باستبعاد مرات أجيب الأمثلة مو لكي أقيس بالتأكيد ما عندنا قياس، لكن حتى أرفع الاستبعاد أحيانا وأجعل أنس ذهني يعني بالحالة زين. فإذن روايات المساحة، لاحظ الروايات، مثل بعض الروايات يقول يا ابن رسول الله الماء في الركي أي البئر، كما في رواية صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام، أو يقول للإمام عليه السلام كذا كذا، يقول في عمقه في الأرض. فالإمام طبعا ما يقدر هذا، يعني هو الأصل في حساب الكر هو 1200 رطل، لكن ما في البئر شو عود هذا شنو يطلع له برا ويوزنه 1200 رطل مثلا، أو إذا كان هو يريد يحفر بئر أصلا قبل أثناء إنشاء البئر، فقال له ابن الرسول لا تحفر بئر، إيش قد أضمن وجود الكر؟ يقول له سوي 3.5 × 3.5 × 3.5، هذا مو معنى أن الكر 3.5 × 3.5 × 3.5، وإنما معنى أنك حينما تسوي حوض ماء تحرز الكرية. فإذا الاعتماد على روايات المساحة في حساب الكر هاي ليس دقيق، لأنها كاشفة عن تحقق الكرية في مرحلة سابقة. فإن قلت أعيد تلخيص، فإن قلت زين الحمد لله ما دام تحرز الكرية هذا شيء موافق للاحتياط، قلت أنه قد يكون مخالف للاحتياط في مورد الآخر كما تقدم. فإذا هاي أول معالج اللي طرح لنا إياها، قال شو تسوون سيد الأستاذ؟ شو تسوون بالوزن؟ تعالوا كل حالة خلينا نعالجها على حدة الكرب عوف قياسه بالوزن قياسه بالمساحة. قلنا لا هاي ما تفيدنا لأن هاي عرضة الأقوال في المساحة خصوصا رواية 3.5 × 3.5 × 3.5 لما تحسبها 3.5 × 3.5 × 3.5 في متوسط الشبر اللي هو 23 سنتيم أو 22 سنتيم في كثافة الماء اللي 1 غرام على السنتيمتر المكعب يطلع الوزن 520 كيلو زين، وهذا أكبر بكثير من أي رقم أعطي للكر. الكر إما 377 عند السيد القضائي 400 عند السيد الصدر، أما رواية 3.5 × 3.5 × 3.5 تعطي 520 كيلو، معنى 120 كيلو أزيد من أكبر الرقمين اللي ذكرناهما. فحينئذ سنقع في مخالفة الاحتياط من جهة أخرى كما شرحنا في المثال المتقدم. وهذه هم أيضا وقعوا في الإشكال، لكن طبعا هم في الزمان السابق الفقهاء ما يعرفون قضية الكثافة والأشياء، فينظرون في مسائل الوزن على حدة ومسائل المساحة على حدة، ولم يوفقوا بين الطريقتين. ما قالوا تعالوا خلينا نشوف لما اختارينا بحساب الأشبار 3.5 × 3.5 × 3.5 واختارينا بحساب الوزن قضية 377 كيلو، تعال شوف 3.5 × 3.5 وعندك كثافة الماء موجودة والشبر معلوم كم سنتيم، وشوفونا يطلع المتوافقات لو لا لا طلع 520 كيلو. هذا التفصيل في كتاب الرياضيات الفقهية أنا ذاكرة، يطلع 520 كيلو غرام، هذا أبعد بكثير من الوزن الذي اختاروه، فنقع في مخالفة الاحتياط من جهة أخرى. إلا إذا اختاريت هذه التقريبات موجودة في كتاب على الرواية 3.5 اللي هو مختار المشهور، هذا يطلع 520 كيلو، فلو يأخذهم 3 × 3 × 3 × 3 أنا مقربها في كتاب الرياضيات الفقيه، يعني يردلها شوية ترهيب.
هو هناك مخرج
يردلها ترهيم، يعني واحدة من الترهيم أن كثافة الماء الصافي 1 غرام سنتيمتر مكعب، أما الماء الاعتيادي 1.5%، فإذا كبر شو صار أثقل الماء، فالثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. زين الشبر هم نتصرف به شوي، بدل ما نفرض 22 سنتيم نسوي 23 ونص سنتيم، فثلاثة كذا ثلاثة أقرب تصير لي 377. إيه أما الكلافرنس اللي اختاره المشهور طبعا وبعضهم أساتذتنا يعني اللي هم اختاروا 377 والأربعمية في الوزن اختاروا كلافرنس
هم عندهم ما يطلع بالوزن متطابق مع الحجم،
فليش
عندهم الوزن أكثر من الحجم
بكثير؟ زين فهذا شنو علاجه؟ فالمفروض يعالج. يعني ما هو المعتمد؟
المعتمد
الوزن أم الحجم؟ لأنه يعني غير متطابقين.
لا
يعني لو صار أنت مو بحسب اختاريت 3.5 × 3.5 × 3.5
طبعاً أولاً
هذا 520 كيلو روايتك صحيحة.
متطابق الوزن تشاهد على صحة الروايات المتطابقة. يعني هذا واحد ذكره. يعني إحنا نحسب ما يساوي الحجم ما يساوي الوزن.
فتصحح روايات الثلاثة ثلاثة ثلاثة.
المتطابقة التطابق شاهد على صحة الطائفتين.
وهذا يعني يكون دليلا على صحة هاي لو كان هو العلاج الوحيد. قد يكون العلاج هو ما قلت أنا أن 3.5 × 3.5 × 3.5 هي الصحيحة. يبقى تقول لي ما متطابقة ويا ذيك، أقول لك نعم
مسلوقة لبيان.
أحسن
مو مسلوقة لبيان حد
أحسن فقد يكون جواب هذا، لأنه أنا مو بصدد التطابق، أنا بصدد أعطيك فتشي يكشف عن تحقق الكرية في زمان سابق، لأن أنت عندك بير تقدر تحسب كم رطل بي. فأنا شو أقول لك؟ أقول لك هو جبد إذا طلع من صلاة مصاري كما قلنا الآن، من تروح تجيب تانكي أنا خو ما أقعد يم أبو التانكيات وأقيس بالدقة، أقول لك إذا لقيت نص متر نص متر نص متر هذا حقق الكري، لأنه مو أكثر من الكري بكثير. فنفس السؤال هكذا أنا أفهمه، هكذا أنا أفهمه إجي الرجل للإمام، أو افترض بالصحراء أولي قال لفت بركة ما يريد يعرف هاي كر لهم وكر يريد يغسل ارتماسا مثلا بيها، فما يقدر يحسبهن 1000 متر طول، الميزان مو تحت ايده. هو ها
ليست مسوقة لبيان الحد بالضبط.
هذا انا ذكرت نماذج من الكلمات
الروايات انتم ذكرتوا هيك النص الرواية الصحيحة الكر ما كان ك كذا في كذا في كذا.
مو تجعل هاي قرينة على
واضحة أنه مسروقة لبيان الحد المطلوب.
صح صح، لكن أقول أنه يعني هذه الرواية تجعل قرينة على فهم تلك. ذاكر أنا بعض الفقرات، شوف رواية تقول الماء في الركي، ركي عن البئر، فواضح إذن ديقي ما يعني. رواية أخرى الإمام يقول في عمقه من الأرض، فدي يتحدث عن حفرة موجودة بالأرض.
لا الشيخ كلامكم جدا دقيق، لكن في بعض الروايات
في بعض، فأقول نجعل هاي قرينة على فهم ديك. إذا على هذا الوجه احنا لسنا مبحثنا الآن في الكر، وإنما أدي أشوف هل معالجة من السيد السيستاني مفيدة. أنا أقول ليست مفيدة هذه المحاولة، لأنها هذه الروايات ليست لتحديد الكر، وإنما لبيان كاشفية عن تحقق الكر في مرحلة سابقة. والدليل أن القول اللي اختاروه هم في المساحة اللي 3.5 × 3.5 × 3.5 شبر تخرج لنا وزن 520 كيلو، فأنت إذن أكثر بكثير. المهم هذا، فإذن هاي الحلول والمعالجات اللي اقترحها السيد السيستاني لتجاوز مسألة الوزن. واحدة بنكر قلنا له بالمد، قال بالمد خوعدكم، هذا التعريف القاموس اللي يقول أن يملأ الرجل ويمدهما، يمد يديه بالطعام ويملأهما، ويقول صاحب القاموس فجربته فكان صحيحا. فإذن هذا المقدار يتحقق، إذا دفعت 3/4 الكيلو أكيد هي تملأ كفي رجل وأزيد. هذا طبعا أيضا قابل للنقاش. أولا إحنا خما نعتمد بالاستدلال الفقهي على ما يقول أهل اللغة، أبو اللغة يقول لي المد ما ملأ، فمع التحفظ على هذا خلنا نفترض أن كلام هذا الرجل في القاموس دقيق، أن المد هو ما يملأ كفي الرجل، خلنا نناقشه. لكنه أيضا توجد نقاشات أخرى حينما نراجع مصادر أخرى، وخصوصا المصادر اللي تهتم ببيان أصول الكلمات وكيف نشأت، لا نجد أحدا عرف المد بهذا التعريف. المد حسب ما يفهم من كلمات قواميس اللغة اللي مو يهتمون بنقل المعنى المستعمل، لا يهتم بالرجوع إلى أصل الكلمة، كمفردات الراغب، ككتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة ابن فارس، هاي الكتب اللي تبين منشأ الكلمة، يعني هذا الجذر من نشأ، هاي ترجع له، ما حد قايل هالتعريف هذا اللي قال. وإنما هذا النقل للسيد الأستاذ نعم موجود في كلمات بعضه، موجود في النهاية لابن الأثير ونسبه إلى القيلة، الوقيلة أن المد هو ما يملأ كفي الرجل مثلا. أما بقية الراغب الأصفهاني فقد ذكر أنه من المكاييل، وروايات عندنا تقول يعني أن الأصل يبدو في الصاع وفي المد، أنه الصاع فتشيلة كبيرة وربعها يسمى المد، وقد هذا يسمي هاي التشيلة مد، وذاك يسمي ذيك التشيلة مد، وذاك يسميها ذيك مد. يعني فالمد اسم لوعاء مو معنى، يعني اسم لوعاء، فربما أنه سمي مدا لأن ما فيه تقريبا مساوي للرجل، ربما يكون، بس المهم هي مو تعريف المد ما يملأ كفي الرجل. المد هو وعاء يسمى المد، كما أن الصاع وعاء أكبر منه ويستعملوه كأناء للشرب، وحينما يردون يقتالون به، كما ذكرنا في الآية الشريفة صواع الملك أي صاعه، وفي آية أخرى تقول جعل السقاية في رحل أخيه اللي هو الصاع، فالصاع نفسه الذي كان يقتالون به ذلك كيل يسير، في نفس سورة يوسف سلام الله عليه ذلك كيل يسير ونفقد صواع الملك، ثم يقول جعل السقاية. ونقلنا تعريف مجمع البحرين وغيره من المفسرين على أنه إناء مهدوع كان نسميها سراعية كبيرها كبرها تسمى صاع، سأبو الملح إلى الآن يمكن كان يجون ما أدري هذا يجيب ملح وتجيب لك التفد وعاء منه ويا بيش هذا الوعاء كذا، وعاء يسمى الصاع ووعاء أصغر منه يسمى المد. سربما لوحظ في هذه أنه يملأ الكفين، المهم مو تعريف المد ما يملأ الكف، مو تعريف المد، هذا ما موجود بالمصادر. قال ابن فارس مثلا يقول الميم والدال يعني راعي هو أصول اللغة، يقول يدل على جر شيء في طول، ومن الباب المد من المكاييل لأنه يمد المكيلة بالمكيل مثله، هذا منشأ تسميته بالمد، مو أن الرجل يمد يديه إلى آخره. فالمهم أن البناء والاعتماد على هذا التعريف لحساب المد ليس دقيقا. أولا لاختلاف اللغويين في هذا التعريف، ولو ما موجود إلا مصادر قليلة الأكثر ما يعرف زين. والدليل هم اختلاف الأمداد، أكو رواية خبر الحلبي عن أبي عبد الله عسلم موجودة في التهذيب، وإحنا مرت بنا صحيحة أبي القاسم الكوفي اللي يقول أن ابن أبي عمر روانا صاع الإمام الصادق عليه السلام وقال هذا صاع أبي عبد الله، يقول فوجدناه فرأيناه يساوي هلقة كذا من أمدادنا وقفيز وربع. زين، فإذن يامد هذا الذي يطابق، وهي في هذا الاختلاف والتنوع. فالحكي كان فد إناء هم يتواضعون عليه ويتفقون عليه، هذا نسميه مد هذا نسميه صاع ما به. وتقدمت هاي صحيحة بالقاسم الكوفي، رواية أخرى أيضا نقلناها من التهذيب تشير إلى هذا المعنى، أن وعاء يكتالون به يسموه مد، وكل واحد يسمي الوعاء العند مد، مو بالضرورة متطابق. رواية خبر الحلبي عن أبي عبد الله أسلم قال لا يحل للرجل، الرواية موجودة في كتاب المتاجر، نأخذ هذا المعنى منها، لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، كل من عنده صاع كيف، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته، لاحظ مد بيته هنا بيته سمد، لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، وقال لا يصلح إلا مدا واحدا والأمنان بهذه المنزلة. فكل من يطلع لفت شيء لأنا من بيتك إلا هذا مد بيع لأربع عمدات، فمد البيت شكل ومد السوق شكل. فإذا هذا المعنى الذي اعتمد عليه سيد السيستاني في قياس المد هذا معنى غير معتبر ولا يمكن الاعتماد عليه. المناقشة الأخرى في قوله لما نقل من صاحب القاموس، ماذا قال صاحب القاموس؟ قال المد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بموسمة، بعد شي يقول وأشار له في اللسان لسان العرب، يقول وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. شنو معنى هاي الكلمة؟ جعلها شاهد السيستاني أيضا على كلامه، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا، هاي لها معنيان، يمكن واحد معنى يكون دليل إله ومعنى يكون على عكس مطلوبه. المعنى اللي يكون دليل إله أنه هذا واصل للوعاء الاسم مد وملا بالحبوب فوجدهن يملأن يدي الرجل إذا مده، فقال فقد جربت هذا المعنى وجدته صحيح، ممكن، لكن هذا المعنى بعيد، يعني والمد ما واصل إلى زمان صاحب اللسان، من شايف المد الذي كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعرف. المعنى الآخر للمد أن هذا صاحب اللسان مو سمع أن المد هو 130 درهما فأخذ وزن 130 درهما من الحبوب فوجده المساويات لما يملك، ممكن هذا وهذا معقول، وهذا يكون يفيدنا إنه مو يفيد إله، لأن معنى أن هذا الوزن الذي قيل للمد هو صحيح، وهذا هو الظاهر من كلام صاحب اللسان، يقول وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. جربت ماذا؟ جربت جبت المد الوعاء الاسم مد الذي كان على زمن رسول الله ملأت حب ثم خليته بالشفين مالك شفت صدق يملأ كفية، إذا هذا المعنى هذا يكون دليل على ما قاله سيد الاستاذ، لكن أن وصول المد لصاحب اللسان وفي زمن متأخر من شايف المد. فالمعنى الآخر لهذا كلام صاحب اللسان يقول وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا، أنه أخذ هذا الوزن، مو يقولون المد 130 درهم فوزن حنطة 130 درهم شافت ملأ الكفين زين، فإذن هذا دليل إنه على أنه إذن هذا الوزن الذي يقال للمد هو صحيح بدليل انطباق الموضوع. فهذا الكلام إذن اللي استدل به هو لعلها على عكس معناه تكون أدق. هذه المناقشات قلنا الرئيسية في كلامه، فإذن لم يوصلنا إلى حل، ولعلي أعتقد أن هذا أحد أجوبة يعني السيد الصدر قدس نفسه العلم، كنت أنا يومئذ قررت المطلب في حين، وهكذا سمعت احنا عن سلفنا الصالح أنه كانوا الطلبة يحضرون عند أكثر من أستاذ، فكان يقررون مطلب أحد الأساتذة وينقلوه للأستاذ الآخر حتى يستفيدون من مناقشاته ويرجعون إلى الأستاذ الأول وهكذا، فهم يعمقون قابلياتهم هم وهم يشحذون أساتذتهم، لأن أستاذ الإشكال أكيد يخليه يبحث أكثر ويعمق المطلب أكثر. فأنا قررت فورا هذا المطلب في حينه، أنا كنت محتاج لإثباته في كتاب رياضة الفقيه اللي كنت يومئذ بصدد كتابته 1415، فنقلت المطلب إلى السيد الصدر القدس نفسه، قرأ تعليقات بسيطة يعني علق عليه، وكانت أتذكر أحد التعليقات أنه خشن النتيجة معنا، سألني إشكالات هو صحيح سألن تستشكلي جواب أريد حتى نطبق يعني في حياتنا العملية شنو النتيجة اللي أوصلت لنا. فهي أول ملاحظة اللي أنا أيضا ذكرتها، هاي أستطيع أن أقول أنها عالقة في ذهني من كلمات السيد الصدر قدس الله نفسه. إيه لأن المعنى لأنه خص التستشكلت وهذا لا وهذا لا وهذا لا، والنتيجة نحن أمام ابتلاء، مسائل ابتلائية تردنا في موارد كثيرة شوف لي حل. فإذا النتيجة التي وصلنا إليها الآن بعد نهاية البحث أنه لا سبيل لنا إلا الاعتماد على ما نقله لنا السلف الصالح قدس الله أرواحهم بالالتفات إلى عدة معطيات، أي واحد تقبلها جزاك الله خير، واحدة من اثنين أنه لابد إحنا نرجع فيها الحسابات المثقال الشرعي سوى 3/4 المثقال الصيرفي، أعتمد على السلف الصالح إيش قال فيها الرقل 130 درهم أخذها من السلف الصالح، بعض المقدمات أخذناها من الروايات أن الصاع 9 أرطال بالعراق الروايات دلت عليه، الصاع 4 أمداد الروايات دلت عليه، لكن خوانا لي أن أثبت أن المثقال الشرعي 3/4 صيرة، أن الرطل 130 درهم، هذا لا أستطيع إلا بالرجوع للسلف الصالح. شلون؟ هل هذا تقليد مذموم؟ هل هذا قول بلا حجة؟ لا، أنا أقدم لك الآن عدة معطيات وعدة وجوه، أي واحد أخذت منها واكتفيت به جزاك الله خير يكفي. الوجه الأول أن تحويل الكيل إلى وزن وتغيير المقاييس هو من شؤون الدولة الأموية أو العباسية اللي كانت يومئذ في عصر الأئمة، وقد مرت العملات والأوزان بعدة تغييرات، منها كان على يد الأئمة سلام الله عليه كما نقلنا في قضية صنع الدرهم الإسلامي في زمان عبد الملك بن مروان، كان بإشارة من الإمام السجاد سلام الله عليه ومتابعة من عبد الملك بن مروان. فهاتان الروايتان إذن اللي ناقش السيد السيستاني في كوني إنه مهن الأسس عملية التحويل حتى تناقش بأنه هذا الوجه غير تام وذن الروايات ضعيفتان، هاتان الروايتان حكتا عن واقع مؤسس من قبل الدولة، لأن قضية صك العملة، تحويل العملات، إنشاء وزن جديد، إلغاء كيل، إيجاد وزن بدل الكيل، هذا من شؤون الدولة. الإمام سلام الله عليه ما يستطيع أن هو نقول كيف يقرر وزن ثم يفرضه على الناس، هاي أمور الدولة، إذا ما يصدر مرسوم فرمان من دار الخلافة بها ما يمكن. فإذا ذن الروايتين مو أن أسس التحويل حتى تقول ذني ضعيفتين ما يمكن، التحويل تأسس من قبل الدولة العباسية. من هو احتمالين؟ إما تلامذة أبي حنيفة أسسه كالقاضي أبي يوسف وهو كان له حظوة كبيرة عند هارون ومن بعده، والشاهد على ذلك أنه عند الحنفية موجود نفس القول عند الرطل العراقي 130 درهما، وفقه أبي حنيفة أسسه تلامذته وكانوا لهم حظوة عند هارون وما بعد. فإما تلامذة أبي حنيفة والشاهد أنه موجود في مصادرهم هذا الاختيار، أو أن كما قال ابن قدامة في المغني أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل أيضا بعد أن حبس بزمان المأمون في فتنة خلق القرآن وأفرج عنه في زمان المعتصم كانت له حظوة كبيرة لدى العباسي، بحيث وصل القمة في زمان المتوكل كان لا يحل ولا ينقض أمرا إلا بمراجعة أحمد بن حنبل. فربما أيضا هذا الاحتمال وارد أن يكون أحمد بن حنبل الذي تولى هذا التحويل في زمن أحد الخلفاء، وكلا الاحتمالين سابقان على الإمام الهادي سلام الله عليه، لأن القاضي أبو يوسف توفي 182 هجرة، وأحمد بن حنبل 241 هجرة، والإمام الهادي توفي استشهد 254 هجرة. فكل التقديرين واردين، الإمام الهادي متأخر عن كل الاثنين. الشيء الآخر أنه أن تلقي سلفنا الصالح جيلا بعد جيل لهذه المسألة يعتبر شهادة حسية منهم بصحتها، خصوصا وأن المسألة كثيرة البلوى، وجيل بعد جيل يقول للآخر ترى المثقال الشرعي 3/4 الصيرة في الرطل 130 درهما، وتلقاها جيل بعد جيل، ونطمئن بأن هذا التلقي هو مستمر إلى زمان المعصوم. المسألة واسعة الابتلاء، وسنويا نبتلى بها بزكاة وزكاة فطرة ومد وإلى آخره، فلا نتوقع حصول غفلة لدى جيل من الأجيال وحصول ثغرة. فهذا التلقي المطمئن باتصاله إلى زمان المعصوم هو دليل. الشيء الثالث اللي يمكن أيضا أن يكون في هذا المجال أنه نحن لا نحتاج إلى دليل يثبت لنا عملية التحويل، يكفي عدم وجود دليل على المنع منه، ها اللي هو الإمضاء، لأن الحالة دائمة الابتلاء وكثيرة في كل سنة وكل الناس مبتلات بها، وقد حصل هذا التحويل من الرطل إلى 130 درهما ولم يصلنا منع من الأئمة أو تعليق أو أنه هذا تبديل غير صحيح، فإذا يكفينا عدم وجود دليل على المنع، لا أحتاج إلى دليل على الإمضاء، لأن المسألة كثيرة البلوى ولا يمكن للإمام أن يقف مكتوف الأيدي لو كان هذا التحول الذي حصل في الأوزان غير مطابق. فسكوت الإمام، افترض أن الروايتين مالت الهمداني ليست تامان، ما أحتاجين، يعني يكفي أنه لم يصلني دليل أن الإمام اعترض على هذا التحويل، سكوته هو إمضاء لهذا التحويل. إذا كل هاي ما نفعت، تقول هذه كل وجوه غير تامة، فننتقل إلى لا أقل من هذا، أنه إذا انسد باب الاجتهاد على الفقيه فيكون صغرى لباب للتقليد، التقليد اللي هو دليل سير العقلاء رجوع الجاهل إلى العالم، وأنت أي المجتهد عجزت عن الاستنباط وتوقفت وما تقدر تستنبط شيء، هو أنت في هذه المسألة عليك أن تقلد غيرك، ترجع إلى غيرك بالتقليد ما لم يعلم بخطأ ذلك الغير أو خطأ مستندي. ونحن هنا لا نعلم خطأ الغير، تعلم أنت هذا القول خطأ من الفقهاء السابقين؟ لا أعلم. تعلم خطأ مستندي؟ لا أعلم خطأ مستندي، خلاص. فإذن إذا سد عليك باب الاجتهاد ولا تستطيع أن تصل إلى نتيجة، كما في مسألة احتياط الوجوبي، مسألة شون تنشأ مسألة احتياط، يحجز الفقيه عن الجزم برأي فيحيل للاحتياط الوجوبي ما أن تحتاط وترجع على مجتهد غيري، فنحن هذه صورة لها. أنت إذا عجزت عن الاستنباط في هذه المسألة وتقول ما عندي يعني دليل واضح على شيء، خلاص، فأصبحت صغرى لوجوب التقليب لغيرك، وغيرك سلف صالح ورع لا يفتي إلا عن حجة شرعية ولا تعلم بخطئه ولا خطأ مستندي فتقلده، وهو قال أن الرطل 130 درهما فترجع إليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إنما اختصرت وأطلت عليكم حتى بعد